إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في صحيح مسلم في كتاب القيامة وأبواب أخرى إلى قول المبوب رحمه الله: باب في الدخان، باب في الدخان. والدخان اختلف فيه، هل هو من أشراط الساعة الكبرى أو من أشراط الساعة الصغرى؟ فإن أشراط الساعة الكبرى 10، قد ذكرت في حديث واحد رواه الإمام مسلم، وهو حديث حذيفة ابن أسيد، وقد اختلف العلماء في ترتيبها، والذي يظهر والله أعلم أن ترتيبها كالتالي: ترتيب 10 آيات كالتالي: الأولى الدجال، الثانية نزول عيسى، الثالثة خروج يأجوج ومأجوج، الرابعة والخامسة والسادسة خسوفات 3: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. السابعة الدخان، إذا اعتبرناه من أشراط الساعة الكبرى، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى كما سنبين. الثامنة طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها. التاسعة خروج الدابة، دابة تخرج على الناس تخطم الناس على خراطمهم، على أنوفهم، وتطبع: هذا مؤمن هذا كافر، هذا مؤمن هذا كافر، دابة. والعاشرة خروج نار تسوق الناس إلى محشرهم. فهذه أشراط الساعة الكبرى مرتبة، الشاهد منها هو الآية السابعة وهو الدخان. فنريد أن نعرف شيئا عن هذه الآية. هذه الآية دل عليها الكتاب والسنة. فأما الكتاب فقول الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وأما الأحاديث فأحاديث كثيرة، منها حديث حذيفة ابن أسيد والذي فيه الآيات العشر. وقد اختلف العلماء في هذه الآية، آية الدخان. القول الأول أن هذا الدخان حصل، أن هذا الدخان وقع، وهو ما أصاب قريشا من الشدة والجوع عندما داعى عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين لم يستجيبوا له، فداعى عليهم بسبع، كسبع يوسف، سبع عجاف شديدة، فكان الواحد منهم من الجوع يرى أن بينه وبين السماء دخان، وهذا معروف أن الإنسان إذا اشتد جوعه وغشي عليه فإنه يرى مثل الدخان. هذا القول قول ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا القول أيضا رجحه الطبري. وأما القول الثاني فهو أن الدخان من الآيات المنتظرة، أي أنه لم يقع وإنما هو منتظر. وإلى هذا القول ذهب ابن عباس وبعض الصحابة والتابعين. جاء عن ابن عباس، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم عن عبد الله بن أبي مليكة قال: غدوت على ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم، فقال، أي ابن عباس: ما نمت الليلة حتى أصبحت. قلت: لما؟ قال: قالوا طلع الكوكب ذو الذنب، فخشيت أن يكون الدخان قد طرق، فما نمت حتى أصبحت. هذا هو القول الثاني. هناك قول ثالث، وهو أن بعض العلماء ذهب إلى الجمع بين الآثار بأنهما دخانان، ظهر إحداهما وبقي الآخر، وهذا يعني جمع جيد، يعني ما في منافاة بين الدخانين. الدخان الأول الذي ظهر هذا وقع، وهو يعد من أشراط الساعة الصغرى. وأما الذي لم يقع فهو من أشراط الساعة الكبرى. حتى قد جاء عن ابن مسعود هذا القول، ابن مسعود نفسه قد جاء عنه أنه قال: هما دخانان قد مضى أحدهما. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذكر في الباب حديث ابن مسعود وهو مروي عنه من طريقين: من طريق منصور ومن طريق الأعمش، كلاهما عن أبي الضحى وهو مسلم ابن صبيح عن مسروق عن ابن مسعود. قال الإمام مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن منصور وهو ابن المعتمر عن أبي الضحى وهو مسلم بن صبيح عن مسروق وهو ابن الأجدع قال كنا عند عبد الله جلوسا وهو مضطجع بيننا. فإذا هذا لا بأس به إذا كان الجلساء يعني يتبسط عندهم الكبير، يتبسط يعني كل واحد اعتاد على الآخر، فلا بأس بهذا، وإنما يقبح هذا مع الغرباء. ما يأتيك ناس غرباء ثم أنت تضطجع وتقول ابن مسعود فعل هذا، فلا بد أن نميز بين المقامات والأحوال. فالشيخ بين طلابه والعالم بين أتباعه الذين يتكرر جلوسهم لا بأس بهذا. فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن، وهي كنية ابن مسعود، إن قاصا عند أبواب كندة يقص ويزعم. إن قاصا، القاص جمعه قصاص، والقصاص هم الذين يعظون بالترغيب والترهيب، هذا القاص، القاص الذي يرغب ويرهب. ولا بد أن يكون القص على السنة، لا بد أن يكون على السنة، فلا يزيد منه ولا يقلل، وإنما بين بين، ويكون بالأحاديث الصحيحة، ويكون بالأحاديث الصحيحة، وإلا فإن الكذب ينتشر في القصاص. فإن الكذب، أي الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ينتشر في القصاص. الواحد منهم يكذب من أجل أن يجذب الناس إليه، بل منهم من تجرأ وقال إنما نكذب له لا نكذب عليه، منهم من تجرأ وقال هذا القول، وهذا كأنه مذهب عند الكرامية، أنهم يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون نكذب له لا نكذب عليه. والجواب أن الحق لا يكون بالكذب، أن الحق لا يكون بالكذب. ثم إنه قد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها وعيد الكذب عموما وعلى النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، فالغاية لا تبرر الوسيلة. عند أبواب كندة، ما المراد بأبواب كندة عندك؟ نعم، هو باب بالكوفة. نعم، عند أبواب كندة باب بالكوفة. نعم، يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء، يعني تجيء يوم القيامة، الله وبركاته، فتأخذ بأنفاس الكفار، يعني الدخان هذا يأخذ بأنفاس الكفار، ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام، ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام، يعني هذا الدخان بالنسبة للمؤمن كأنه زكام يصاب به، لكن كأنه يعني زكام. وأما بالنسبة للكفار فيأخذ بأنفاسهم، فقال عبد الله وهو ابن مسعود وجلس وهو غضبان، كان إيش؟ كان مضطجعا، فلما سمع بهذا جلس وهو غضبان. نعم، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن الإنسان يفزع عند الإيش؟ عند الكذب وعند الأمور المهمة، كما في حديث وكان متكئا فجلس، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر قال وكان متكئا فجلس، قال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، وشهادة الزور. فعبد الله بن مسعود لما سمع هذا عن هذا القاص، وأنه يقول أن الدخان يكون يوم القيامة، جلس وهو غضبان، ثم ذكر منهجا فقال يا أيها الناس اتقوا الله، اتقوا الله عموما وفي المذكور خصوصا، يعني اتقوا الله في إيش؟ فيما تتكلمون به. ثم قال من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإذن هذا منهج، وما يعلمه المسلم إذا كان يحضر دروس العلم ما يعلمه كثير، فإذن ليقل بما يعلم، وأما ما لا يعلم فليقل الله أعلم. قال فإنه أعلم لأحدكم، يعني أنت عندما تقول الله أعلم هذا يدل على إيش؟ على إيش؟ على علمك. فإنه أعلم لأحدكم، فالله أعلم علم، والجرأة على الكلام بغير علم هذا جهل. قال فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. الشاهد ماذا؟ وما أنا من المتكلفين، فيدخل في التكلف أن يقول الإنسان ما لا يعلم، فهذا من التكلف. ثم قال، يعني أراد ابن مسعود أن يبين أن هذا الذي قاله القاص غير صحيح بالنسبة له، بالنسبة لابن مسعود. قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى من الناس إدبارا، يعني من قريش، رأى منهم إدبارا وإعراضا عن الإسلام، فقال اللهم سبع كسبع يوسف، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبع كسبع يوسف، وهي التي جاءت في قول الله تعالى عن الملك، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وأولها يوسف عليه السلام بأن السبع العجاف يعني سبع سنين، سبع سنين شديدة. قال فأخذتهم سنة حصت كل شيء، حصت بمعنى استأصلت، سنة واحدة حصت كل شيء، حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع، وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخان. هذا هو الذي عليه ابن مسعود كما ذكر. فأتاه أبو سفيان، أبو سفيان أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا محمد، إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، أي إن قومك من رحمك وقد هلكوا، فادعوا الله لهم. ادعوا الله لهم، يأتينا في بعض الألفاظ استغفر الله، وهذا سنوجهه إن شاء الله تعالى. وعند البخاري استسقي، استسقي لقومك، وهذا لا إشكال فيه، لأن الكافر لا يستغفر له. قال: فادعوا الله لهم. قال الله عز وجل، هذا استشهاد من ابن مسعود بالآية: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، إلى قوله: إنكم عائدون. انظر كيف ابن مسعود يستدل بهذه الآيات على أن الدخان هذا وقع وليس يوم القيامة. قال: أفيكشف عذاب الآخرة؟ لأن في هذه الآيات ماذا؟ إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فيقول ابن مسعود: لو كان هذا في عذاب الآخرة، هل عذاب الآخرة يكشف؟ نعم. والجواب أنه لا مانع أن يكون الدخان المذكور يوم القيامة، وأما المذكور بعده فيكون من عذاب الدنيا، هذا لا يمتنع. فليست الآيات كلها يعني تعود إلى إيش؟ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال: فالبطشة يوم بدر، يريد أن يقول إن هذا كان بعد ذلك، لأن بدر وقعت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء عليهم إنما كان في مكة. قال: فالبطشة يوم بدر وقد مضت آية الدخان والبطشة واللزام. اللزام هو المذكور في قوله تعالى: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. فسر اللزام بأنه الأسر والهلكة يوم بدر، وفسر اللزام بأنه عذاب جهنم، فسوف يكون لزاما يعني عذاب جهنم ملازم لكم. قال: وآية الروم، يعني ابن مسعود يقول إن هذا كله مضى، آية الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. آية الروم يعني غلبة الروم على فارس، غلبة الروم على فارس، كما قال الله تبارك وتعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فغلبت الروم على فارس كانت عام الحديبية. قال: وحدثني أبو سعيد الأشج. نعم. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو معاوية، وهو محمد ابن خازم الضرير ووكيع. ها: وحدثني أبو سعيد الأشج. قال: أخبرنا وكيع. لماذا يعني لم يجمع إلى وكيع مرة واحدة؟ لأن في الإسناد الأول حدثنا وكيع، وهنا أخبرنا وكيع. ها: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي، كلهم عن الأعمش. ها: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب واللفظ ليحيى. قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح، هو نفسه من أبو الضحى. عن مسروق قال: جاء إلى عبد الله رجل فقال: تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه، يفسر القرآن برأيه، هل تفسير القرآن بالرأي مذموم؟ نقول: مذموم إذا كان الرأي مذموما، مذموم إذا كان الرأي مذموما. وأما إذا كان الرأي مستندا على النصوص ومأخوذا منها فهو رأي محمود، فليس تفسير القرآن بالرأي مذموما على الإطلاق، وإنما بحسب الرأي. فإذا كان رأيا مبنيا على النصوص وعلى الكتاب والسنة فهو رأي محمود. قال: يفسر هذه الآية: يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال: يأتي الناس يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذهم منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله: من علم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من فقه الرجل، والذي قبله إيش؟ فإنه أعلم لأحدكم. فنقول: من علم الرجل ومن فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به: الله أعلم. ثم بين فقال: إنما كان هذا أن قريشا لما استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف. سني، هكذا النطق الصحيح، بعض الناس يقول سني ويشدد الياء، هذا خطأ، لأن أصلها إيش؟ كسنين ثم حذفت النون للإيش؟ للإضافة، كسني يوسف. قال: فأصابهم قحط وجهد حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، وحتى أكلوا العظام. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، من هذا الرجل؟ هو أبو سفيان كما في الرواية التي قبلها. فقال: يا رسول الله، استغفر الله لمضر فإنهم قد هلكوا. تقول في رواية البخاري: استسق الله لمضر فإنهم قد هلكوا. قال القاضي: قال بعضهم استسق، وهو الصواب اللائق بالحال، لأنهم كفار لا يدعى لهم بالمغفرة. قال النووي: قلت كلاهما صحيح، فمعنى استسقي اطلب لهم المطر والسقيا، ومعنى استغفر ادع لهم بالهداية التي يترتب عليها الاستغفار. فيكون الاستغفار هنا بمعنى الهداية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن دوس: اللهم اهدي دوسا. فالإمام النووي يعني فسر استغفر هنا على الإيش؟ على طلب الهداية، يعني هو قوله: يا رسول الله. وإن كان طبعا هذا القول الأصل فيه أنه إيش؟ يعني يعتقده، يعني يبعد أن يقول يا رسول الله وهو يعني لا يعتقد ذلك. إيش قال عندك الهرري؟ الهرري قال شيء، الهرري صفحة 404، قال: فقال لمضر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمضر: إنك لجريء، يعني أستغفر لهم مع ما هم عليه من الشرك والمعصية. فهذا مما يرجح أنه إيش؟ استغفر. ويمكن أن يكون أيضا استسقي. نعم. لا بالنسبة للرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل. نعم. قال فدعا الله لهم فأنزل الله عز وجل إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يعني لما دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم وكشف الله عز وجل ما بهم قال الله عز وجل إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال فمطروا فلما أصابتهم الرفاهية قال عادوا إلى ما كانوا عليه. قال فأنزل الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى آخر الآيات. قال يوم نبطش البطشة الكبرى قال يعني يوم بدر. الذي بعده قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال خمس قد مضين الدخان واللزام والروم والبطشة والقمر. القمر أي انشقاق القمر. الذي بعده قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله. هذا كله حديث عبد الله بن مسعود. الذي بعده حديث أبي بن كعب. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن عزرة. من هو عزرة؟ عزرة ابن عبد الرحمن ابن ايش؟ ابن زرارة. عن الحسن العرني. من هو؟ الحسن ابن عبد الله العرني. عن يحيى بن الجزار عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب. ما شاء الله إسناد طويل. كم واحد؟ ابن أبي شيبة، غندر، شعبة، قتادة، عزرة، الحسن، يحيى، عبد الرحمن بن أبي ليلى، أبي بن كعب، إلى الصحابي تسع طبقات. فهذا إسناد ناش تساعي في صحيح مسلم. ومر علينا قبل ذلك إسناد فيه ثمانية، فنقول هذا إسناد تساعي. إيه ما في عشرة ما في شيء. نعم. عن أبي بن كعب في قوله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هل يصح أن يكون العذاب الأدنى هذا عذاب القبر؟ فكروا ولا تستعجلوا، فكروا ولا تستعجلوا. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أيوة. فيأتي الحبر البحر بن عباس ويقول الله عز وجل يقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، من العذاب الأدنى الذي هو في الإيش؟ في الدنيا، لعلهم يرجعون. ويبقى إيش؟ ويبقى شيء من العذاب الأدنى فيذوقونه في القبر، لأن الله عز وجل قال من ولم يقل العذاب الأدنى. فكأن هذا فيه رد على من؟ تقول كأن هذا فيه رد على ابن مسعود في استدلاله، لأن ابن مسعود استدل على أن هذا ليس الدخان الذي في الآخرة، حيث قال أيكشف عذاب الآخرة؟ فنقول يعني يمكن أن يكون هذا في عذاب الدنيا ويبقى شيء منه في الآخرة من أشراط الساعة. نعم. قال: مصائب الدنيا والروم والبطشة أو الدخان، شعبة الشاك في البطشة أو الدخان. قال: باب انشقاق القمر. والأبواب في انشقاق القمر، نعم، والأحاديث في انشقاق القمر متواترة، ذكر منها الإمام مسلم هنا ابن مسعود، ابن عمر، أنس، ابن عباس، فالأحاديث في انشقاق القمر يعني متواترة. الحديث الأول حديث ابن مسعود، وهو مروي عنه من طريقين، من طريق مجاهد ومن طريق إبراهيم، كلاهما عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود. قال الإمام مسلم: حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، وهو مجاهد بن جبر المكي، قال: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية أسأله عنها. عن أبي معمر، من هو أبو معمر؟ عبد الله ابن سخبرة. عن عبد الله قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشقتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اشهدوا. وهذا مذكور في كتاب الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية، حاوى حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي، كلاهما عن الأعمش، حاوى حدثنا من جاب ابن الحارث التميمي، واللفظ له قال: أخبرنا ابن مسهر، وهو علي بن مسهر، عن الأعمش عن إبراهيم وهو النخعي، عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة، عن عبد الله بن مسعود قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنى، إذا انفلق، عندكم إذ ولا إذا؟ ها؟ نعم. بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنى، إذا انفلق القمر فلقتين. طبعا إذا هذه لها معان، أحد الأخوة اليوم كان يقرأ من كتاب علوم القرآن للسيوطي، فبقي ما يقرب من 45 دقيقة في إذا، وأنها حالية وظرفية ولها استخدامات كثيرة، فأين أهل اللغة من يعني بيان القرآن الذين يدرسون اللغة في كليات اللغة العربية، أين هم من بيان هذا للناس؟ فإذا هذه الذي يبدو والله أعلم أنها فجائية، بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، إذا انفلق القمر، كما تقول: خرجت فإذا زيد على الباب، هذا يسمى إذا الفجائية. إذا الفجائية تكون للحال، يعني في الزمن الحاضر، بخلاف إذا التي تكون للاستقبال، فهذه تكون شرطية. إذا جاء نصر الله والفتح كذا فسبح، هذه الاستقبال يكون لها شرط ولها جواب. وأما إذا الحالية فليس لها يعني شرط وجواب، لكن ذكروا من شروط إذا الحالية أنها تدخل على الجملة الإسمية يا آدم. الأخ اليوم ما شاء الله ذكر يمكن 4 آيات على إذا الفجائية، ما أذكر منها واحدة الآن. المهم أن إذا الفجائية تدخل على الجملة الإسمية، فالآن إذا قلنا أن إذا هنا فجائية يعني هي يظهر من معناها أنها فجائية لكنها دخلت على جملة فعلية، بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنن إذا انفلق القمر في القتين، وكل قاعدة لها شواذ. نعم. فكانت فلقة، إيش يعني كان كيف كانت فلقة ولا كانت فلقة؟ نقول كان هنا تامة وليست ناقصة. كان الناقصة هي التي يكون لها اسم خبر، كان الله عليما حكيما، هذه كان الناقصة التي يكون لها اسم وخبر. وأما كانت تامة فيكون لها فقط اسم ويكون مرفوعا، فكان هنا تامة. فكانت فلقة وراء الجبل، وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. قال حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقتين، فستر الجبل فلقة، وكانت فلقة فوق الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد. وأما حديث ابن عمر فمروي عنه من 3 طرق كلها عن شعبة، طريق معاذ العنبري الذي هو قال عنه أبي، وطريق محمد بن جعفر، وطريق ابن أبي عدي. قال الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال وحدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن شعبة. إيش معنى حاء يا أبو سالم؟ معك الكتاب؟ معك الكتاب؟ نعم. حاء هذه تسمى تحويلة الإسناد. شو يعني تحويلة؟ الإمام مسلم مثلا يقول حدثني فلان عن فلان عن واحد ثالث، وله طريق أخرى توصل إلى هذا الثالث، مثل الأعمش، فهو يقول حدثني فلان عن فلان حاء، وحدثني فلان عن فلان كلاهما اللي هم آخر 2 عن هذا الثالث، فهذا يسمى تحويلة ليش الإسناد. كان ماشي في طريق بيحول ويجيب طريق ثاني، وبعدين يجتمعوا الطريقان في راون. نقرأ مرة أخرى. حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر حاء من الأول، الإمام مسلم يقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما، أي كلاهما؟ كلاهما اللي هو محمد بن جعفر وابن أبي عدي، كلاهما عن شعبة، فطريقان التقيا في من؟ في شعبة. قال بإسناد ابن معاذ. وين إسناد ابن معاذ؟ اللي هو اللي قبل، اللي هو شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر نحو حديثه، غير أن في حديث ابن أبي عدي فقال اشهدوا اشهدوا، فالتكرار إنما جاء في هذه الرواية. علم الحديث علم سهل، لكن بشرط ليش المدارسة والمجالسة. ومن كنوز هذه الدنيا أن يكون ولدك محدثا يتعلم علم الحديث. نعم، يتعلم علم الحديث ويكون على طريقة أهل الحديث في كل شيء، ما يذهب يتعلم الرجال وهذا كذا وكذا وهو مهمل للصلوات، وهو لا يطبق السنة في صلاته، وهو يطلق لسانه في الناس، هذا ليس محدثا. المحدث هذا شيء كل متكامل. فهؤلاء هم الذين قال فيهم الإمام أحمد لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة المنصورة: لا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. نعم، أهل الحديث على طريقة البخاري ومسلم، ابن معين، الإمام أحمد، الإمام مالك، الشافعي، أبو حنيفة، هؤلاء ما بقي ذكرهم في هذه الأمة إلا لأنهم أخلصوا لله عز وجل ولا نزكي على الله أحدا. نعم، فإن من أخلص لله عز وجل جعل الله عز وجل له لسان صدق في الآخرين. وسمعناها كلمة عظيمة من أحد المشايخ حفظه الله أنه قال، يعني ما أكثر المصنفين، كثير يصنف والكتب الآن لا حصر لها، لكن سبحان الله يخرج كتاب وينتشر في الناس مثل كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كتب النووي. الذي بعده حديث أنس، وهو مروي عنه من ثلاث طرق تلتقي في قتادة: شيبان عن قتادة، معمر عن قتادة، شعبة عن قتادة. قال الإمام مسلم: حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد. من يونس بن محمد هذا؟ يونس بن محمد ابن مسلم البغدادي المؤدب، الحمد لله، هؤلاء الرواة، رواة الحديث، مؤدب، ما أطلق عليه هذا اللقب إلا لأنه كان مؤدبا. نعم، قال حدثنا شيبان وهو شيبان بن فروخ قال حدثنا قتادة وهو ابن دعامة السدوسي، ولد أكمة، هذا ولد أكمة ما له عين، وكيف صار محدثا إماما. عن أنس ابن مالك أبو حمزة خادم خير البرية أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين. إيش معنى مرتين؟ يعني هل هذا حصل مرتين أم أن هذا تكرار في إيش قال الهرر عندك؟ ها؟ أطبق نعم. والله عجيب، ما كان على البال. ملينا الأخير هذا الحافظ إيش قال؟ الحافظ، لا، الحافظ ابن حجر، هذه الرواية إيش؟ مرجوحة، والصواب والراجح الروايات التي وردت بلفظ شقتين أو أو فلقتين أو فلقتين أو فرقتين، فيمكن يكون هذا يعني ذهاب وهم من الراوي، هو في باله إيش؟ ها؟ فلقتين فقال مرتين. نعم. الهرر صفحة كم؟ 417. نعم. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس بمعنى حديث الشيبان. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وأبو داود حا وحدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وأبو داود كلهم عن شعبة عن قتادة عن أنس قال انشق القمر فرقتين. وفي حديث أبي داود انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث ابن عباس فقال إمام مسلم حدثنا موسى ابن قريش التميمي قال حدثنا إسحاق بن بكر ابن مضر قال حدثني أبي قال حدثنا جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال إن القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، والمعجزات النبوية كثيرة، وأوسع كتاب فيها هو كتاب البيهقي دلائل النبوة، هذا أوسع كتاب في دلائل النبوة. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر كثيرا من المعجزات النبوية في كتاب إيش؟ تتوقع أي كتاب؟ كتاب الصارم المسلول، الصارم المسلول على شاتم الرسول، لأن هذا الذي سب نبينا صلى الله عليه وسلم كان نصرانيا، وشيخ الإسلام صنف هذا يعني فيه، فذكر لا هذا كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وطبعا هذا أيضا مناسب للجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، فذكر فيه شيخ الإسلام كثير من المعجزات النبوية، والمعجزات مما تزيد الإيمان والتصديق. قال وقد رواها عدة من الصحابة، يعني هذه الآية انشقاق القمر. قال الزجاج وقد أنكرها بعض المبتدعة المضاهين المخالف الملة، كأن المضاهين نعم المضاهين المخالف الملة، يعني الذين يضاهئون من خالف الإيش؟ من خالف الملة. وذلك لما أعمى الله قلبه، ولا إنكار للعقل فيها، لأن القمر مخلوق لله تعالى يفعل فيه ما يشاء كما يفنيه ويكوره في آخر أمره. قال وأما قول بعض الملاحدة لو وقع هذا لنقل متواترا، واشترك أهل الأرض كلهم في معرفته، ولم يختص بها أهل مكة. فانظر كيف يتكلمون لو ولو، ويظهرون أنفسهم أنهم يعني من أهل العلم. قال فأجاب العلماء بأن هذا الانشقاق حصل في الليل، ومعظم الناس نيام غافلون، والأبواب مغلقة، وهم متغطون بثيابهم، فقل من يتفكر في السماء أو ينظر إليها إلا الشاذ النادر. ومما هو مشاهد معتاد أن كسوف القمر وغيره من العجائب والأنوار الطوالع والشهب العظام وغير ذلك مما يحدث في السماء في الليل يقع ولا يتحدث بها إلا الآحاد، كهذا الذي قال أرأيت الكوكب الذي انقض البارحة، فهذه أمور تحصل في السماء ولا يراها إلا أحد الناس، هم الناس دوما موجهين أبصارهم للسماء حتى يعرفوا إيش اللي بيجرى فيها. نعم. قال ولا علم عند غيرهم. قال وكان هذا الانشقاق آية حصلت في الليل لقوم سألوها واقترحوا رؤيتها فلم يتنبأ غيرهم لها. قالوا وقد يكون القمر كان حينئذ في بعض المجاري والمنازل التي تظهر لبعض الآفاق دون بعض، كما يكون ظاهرا لقوم غائبا عن قوم، كما يجد الكسوف أهل بلد دون بلد. نعم، كهذا الذي فات قريبا، كان على الإمارات 20 دقيقة، السعودية زود وانت ماشي 20 ساعة، مصر 22 ساعة، وهكذا المغرب 4 ساعات، وهكذا. نعم. قال باب لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل. فالله عز وجل صبور، لا أحد أصبر، ويمكن تقول لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل. فالله عز وجل أصبر شيء على أذى يسمعه. فإذا نصف الله تبارك وتعالى بهذه الصفة وهي صفة الصبر على أذى يسمعه، والله تبارك وتعالى قال إن الذين يؤذون الله ورسوله، فالله عز وجل يعني يتأذى ويصبر سبحانه وتعالى، فهذا تقوله لدلالة الأدلة عليه. وأما قول المازري، إيش قال المازري عندك؟ قال المازري حقيقة الصبر منع النفس من الانتقام أو غيره. شوف كيف أنهم يؤصلون حتى إيش؟ حتى يحرفون، معلش خلينا نقول يحرفون، معنا حتى ناصبة فنقول حتى يحرفوا، لكن يعني حتى يكون على نفس الوزن، فيؤصلون من أجل التحريف. فهو يقول هذه حقيقة الصبر، فالجواب أن لك أن هذه حقيقة الصبر، فإن الصبر معروف، الصبر معروف كبقية المعاني، فليس هو فقط مجرد الامتناع، فإن الإنسان قد يمتنع بدون إيش؟ بدون إيش؟ بدون صبر. فهو يقول حقيقة الصبر منع النفس من الانتقام أو غيره، فالصبر نتيجة الامتناع، يعني الصبر هذا طالع من الامتناع، فأطلق اسم الصبر على الامتناع. الآن أنت قلت الصبر نتيجة الامتناع، الصبر نتيجة الامتناع وليس هو الامتناع. قال فأطلق اسم الصبر على الامتناع في حق الله تعالى. يقول في حق الله تعالى ما نقول صبر، وإنما أو نطلق الصبر، ولكن يكون المراد به هو الإيش؟ الامتناع. فعندما تقول الله عز وجل يصبر يعني يمتنع. قال فأطلق الصبر اسم الصبر على الامتناع في حق الله تعالى لذلك، فنقول هذا يعني تحريف لهذه الصفة. قال القاضي والصبور من أسماء الله تعالى، وهو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام. نقول هذه من لوازم الصبر، هذه من لوازم الصبر، وأنتم تفسرون الأشياء بلازمها فتصرفون معناها إلى هذا اللازم. قال هو بمعنى الحليم، والحليم هو الصفوح مع القدرة على الانتقام. فنقول الصبور والحليم هذه كلها من أسماء الله تعالى ومعانيها معروفة، معانيها معروفة، لكن كيفيتها لا نعرفها، فنؤمن بها ولا نكيفها ولا نمثلها. نعم، إيه، لكنه قال هو الصفوح مع القدرة على الانتقاء، فنقول الأصل في هذا أن نقول الصبر معروف والحلم معروف. نعم، فهذه كلها معاني معروفة، معانيها معروفة ولا ترادف في اللغة، اللغة ما فيها ترادف، وإنما عندما نقول مرادف يعني نقول هذا تقريب وليس مرادف. إذا قلت لك إيش معنى لا ريب فيه، أنت تقول إيش؟ لا شك. نقول هذا تقريب وليس مطابقة، لأن الريب معناه شك مع عدم طمأنينة مع اضطراب، فهناك فرق بين الريب وبين الشك. فهذه المعاني كلها معروفة ومركوزة في يعني النفوس العربية التي تدرك هذه المعاني، فالمعاني معروفة فنثبتها لله تبارك وتعالى، ولا نكيفها ولا نمثلها ولا نحرفها. ثم ذكر في الباب حديث معاوية، نعم، حديث أبي موسى، وهو مروي عنه من ثلاث طرق، من طريق أبي معاوية وأبي أسامة ووكيع. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وأبو أسامة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي أخذ القرآن عن الصحابة، قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا أخذوا 10 آيات عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوزوها حتى يعرفوا فيها من العلم والعمل. قال فتعلمنا الإيمان والعلم والعمل جميعا. فالإنسان يتدرج في طلب العلم، وإذا واظب الإنسان على درس علم مهما كان فبمرور السنوات يجد نتائج. هذا صحيح مسلم 9 مجلدات، الحمد لله بدأنا فيه من كام سنة، 12 سنة ولا زيادة، إلى أن نحن في نهاية الكتاب إن شاء الله، بنقرأ في اليوم 4 ورقات 5 ورقات. كذلك بالنسبة للتفسير، لو كل يوم تفسر 3 آيات. نعم، فأهم شيء المواظبة، المواظبة على العلم. عن أبي موسى وهو عبد الله بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر، أصبر تكون خبر للا، لا أحد أصبر، ويمكن أن تكون لا أحد أصبر فتكون صفة لأحد، لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل سبحانه وتعالى. يسمع النصارى يقولون المسيح ابن الله، ويسمع اليهود يقولون عزير ابن الله، ويسمع هذه أصحاب الديانات الأخرى يقولون هذا إله ويعبدونه، هذا كله أذى لله تبارك وتعالى، والله عز وجل يصبر على ذلك. ولذلك قال: إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو إيش؟ يعافيهم وإيش؟ ويرزقهم، مع أنهم يؤذونه سبحانه وتعالى لكن يعافيهم ويرزقهم. تجد هؤلاء الكفار عنده البيت وعنده السيارة وعنده عنده الصحة، وهو يعافيهم ويرزقهم. قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير وابو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال حدثنا سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا قوله ويجعل له الولد فإنه لم يذكره. من الذي لم يذكره؟ وكيع. نعم. في مقابل من؟ أبو معاوية وأبو أسامة. قال وحدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال حدثنا سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي. فهنا الأعمش يعني صرح بالسماع في رواية من؟ وكيع. وفي رواية أبي أسامة. وأما في رواية أبي معاوية وأبي أسامة قال عن. فانظر لما الإمام مسلم يجمع الطرق يمكنك معالجة العلل. هذه الأولى علة فعن تعالج بالطريق الثانية والطريق الثالثة. نعم. لا مش مدلس. قال حدثنا سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عبد الله بن قيس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل. ما هذه هي التي تعمل عمل كان. ما أحد أصبر كما في قوله تعالى ما هذا ما هذا بشرا. ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم. نأخذ العاشر. قال باب طلب الكافر الفداء. ليش قلنا الفداء يا حمد؟ باب طلب الكافر الفداء. مصيبة بإيش؟ مصيبة بالمصدر وهو طلب. ولولا دفع الله الناس. دفع هذا مصدر أضيف إلى أن الله فبعد ذلك ينصب. فكذلك هنا طلب الكافر الفداء. باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبا. وهو في الدنيا طلب منه شيء إيش؟ شيء يسير. يأتي يوم القيامة ويريد أن يفدي نفسه بملء الأرض ذهبا ولا يقبل منه. اللهم أحينا الإسلام ومتنا عليه. ثم ذكر في الباب حديث أنس من طريقين ولا نعم من طريقين. من طريق أبي عمران الجوني وهذا دوما ننسى اسمه عبد الملك بن حبيب. ومن طريق قتادة. قال الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا. لأهون أهل النار عذابا. طبعا هذا يدخل فيهم أبو طالب ومن هو قريب منه. لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول نعم. فيقول الله تبارك وتعالى حياتينا أن في بعض الروايات كذبت يعني لن تفتدي. بدليل إيش؟ ما دليل كذبه؟ أنه طلب منه إيش؟ طلب منه شيء لا يكلفه شيئا وما فعل. نعم. فإذا هو هذا الكافر كاذب في قوله لما قال نعم. فالكافر شحيح لا يبذل الخير، ولا تحسب أن بذل الخير هو فقط في الإيج بالمال، بذل الخير بكل شيء، بالكلمة الطيبة، بالقلب السليم، هذا كله بذل للخير. حمك الله. قال فيقول الله عز وجل قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم. قد أردت فيه إثبات الإيش؟ الإرادة لله تبارك وتعالى. قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك، أحسبه قال ولا أدخلك النار، فأبيت إلا الشرك. طيب، أراد الله عز وجل شيئا ولم يحصل، صح ولا لا؟ الله عز وجل أراد من هذا المشرك كلمة وما تحقق مراد الله عز وجل، كيف هذا؟ فهذا الذي أوقع المعتزلة والأشاعرة في الحيرة. نعم، فالمعتزلة يقولون في أردت، يقولون هذه مش إرادة، يقولون الإرادة عندنا بمعنى الأمر والنهي، فعندهم أردت يعني أمرت، يعني أنا أمرتك. فإذا افهم هذا، الإرادة عند المعتزلة هي ليش؟ الأمر والنهي، إرادة شرعية بس. طيب الأشاعرة قالوا كيف هذا؟ الله عز وجل يريد منه وما يتحقق مراد الله عز وجل، لأن الإرادة عند الأشاعرة هي المشيئة، الإرادة الكونية بس، فكل واحد أخذ شيء. المعتزلة قالوا الإرادة بس شرعية، أمر نهي، كلما تسمع أردت يعني أمرت، حتى قالوا نعم والإرادة عندهم تابعة للأمر. الإرادة عند المعتزلة تابعة للأمر والنهي، يعني شرعية بس. فهم يقرؤون هذا الحديث قد أردت منك يعني أمرتك، لأن هذا مشكل عندهم. طيب الأشاعرة إيش الإرادة عندهم؟ الإرادة عندهم إرادة كونية بس، يعني كل ما أراد الله عز وجل لا بد أن يكون، فهذا صار عندهم مشكل. قد أردت منك فأبيت، فكيف يفسرون الإرادة هنا؟ قد أردت منك، قالوا هذا بمعنى الرواية الأخرى قد سألتك، طلبت منك. قالوا وأما مراد الله تبارك وتعالى فلا بد من وقوعه. فهؤلاء متخبطون وهؤلاء متخبطون، والصواب تقسيم الإرادة إلى إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، الإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها. فالإرادة هنا شرعية لا يلزم وقوعها. الفرق الثاني أن الإرادة الكونية متعلقة بكل شيء، بكل ما يحبه الله وما لا يحبه، وأما الإرادة الشرعية فمتعلقة فقط بما يحبه الله. فهذان فرقان بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. أهل السنة والجماعة لما قسموا وفصلوا خرجوا من التعارض الظاهر، وأما المعتزلة فصاروا في شق، فليس عندهم إرادة إلا الأمر والنهي، والأشاعرة صاروا في شق آخر فقالوا ليس هناك إرادة إلا بمعنى المشيئة، ليس هناك إرادة إلا الإرادة الكونية بمعنى المشيئة. ولعلنا إن شاء الله نقرأ هذا الكلام في شرح الإمام النووي. قال حدثناه محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران قال سمعت أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله إلا قوله ولا أدخلك النار فإنه لم يذكره. قال حدثنا عبد الله بن عمر القوارير وإسحاق بن إبراهيم محمد المثنى وابن بشار قال إسحاق أخبرنا وقال آخرون حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة معاذ بن هشام ابن من معاذ بن هشام قال حدثنا أبي اللي هو هشام الدستوائي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للكافر يوم القيامة أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقال له قد سئلت، قد سئلت. فالأشاعرة والجبرية يقولون أن الإرادة هنا بمعنى السؤال، قد سئلت أيسر من ذلك. فنقول لهم السائل طالب والطالب إيش؟ مريد. فأنت لو قلت سأل هنا بمعنى السؤال، عندما أنا أسألك عن شيء أنا أطلبه منك، وإذا طلبته منك فأنا مريد له. نعم، فهذا الرد عليهم، فتعود هذه إلى معنى الإرادة، قد سئلت أيسر من ذلك. قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة حاء وحدثني عمرو ابن زرارة قال أخبرنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء كلاهما عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال فيقال له كذبت قد سئلت ما هو أيسر من ذلك. ونقف عند كلام الإمام النووي لأنه ذكر كلاما كله يحتاج تعقبا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.